الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 200 من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهو أصح الكتب المصنفة بعد صحيح البخاري. وأما قول الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، فذلك قبل أن يؤلف البخاري ومسلم. وقول الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء ليس على إطلاقه، فمسلم قد أتى بسياقة وبأحاديث ليست في البخاري. وهكذا قول من قال ماذا عمل مسلم، إنما عمل مستخرجا على البخاري، هذا أيضا لا يتأتى، لأن أكثر من 1000 حديث ساقها الإمام مسلم ليست في البخاري، إلا أن البخاري أصح. هو الدرس 35 من كتاب الحج. قال باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال والسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجهة، يعني بعد أن يخرجوا من منى كل يتجه إلى بلده، هذا إلى اليمن وذاك إلى المدينة وهذا إلى كذا وهذا إلى كذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالرجوع إلى البيت والطواف به، والصدر يكون بعد طوافهم بالبيت. وهذا دليل على أهمية الاجتماع ولا على أهمية الانتظام وعلى ملازمة الطاعة إلى آخر ما يكون، فيبدأ الحاج أو المعتمر بالبيت وينتهي الحاج بالبيت. وأما المعتمر وإن قال بعضهم بتعين طواف الإفاضة طواف الوداع عليه، الصحيح أن لا طواف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني حتى لو طاف رجع ينام أو رجع لقضاء بعض الحوائج يلزمه أن يعود للطواف إلا إذا كان شيء يسير، طاف ثم تأخر حتى ركب في الباص يرفعون العفش ويجمعون ما معهم، مع أن كثير من الناس يقومون بترتيب أمورهم قبل الطواف حتى إذا انتهوا من الطواف كان توجههم إلى مراكبهم. قال في السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة اللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني رخص لها ألا تتأخر من أجل الطواف. وفي رواية عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس إما لا، يعني إن لم تكن آخذ بفتواي في هذه المسألة فاسأل فلان الأنصارية لعلها من أهل بيته. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه سوق الحجة على الفتوى إذا احتج إلى ذلك. فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت، مع أن زيد بن ثابت كتاب الوحي ومن العلماء الراسخين ومن الأئمة المهتدين. ومن الأذكياء البارعين، تعلم العبرية في 14 يوما، لغة اليهود. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن ابن الشهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنهما بعدما أفاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يسقط عنها، لا بد أن تطوف وإلا ما تم حجها. قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت البيت ثم حاضت بعض الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر، يعني رخص لها في ترك طواف الوداع. وبالنسبة لطواف الإفاضة، ذهب شيخ الإسلام في جمع من المتقدمين إلى أن المرأة إذا حاضت وبقي عليها طواف الإفاضة وخشيت فوات رفقتها فلها أن تستثفر، أي تلبس حفاضات وما في باب مما يمنع نزول الدم في البيت العتيق ثم تطوف. وهذا معنى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي الحديث جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر لسبب أو لغير سبب، إلا أن تأخيره لسبب أولى. وفي الحديث جواز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة لا سيما كبار السن أو النساء أو ممن يشق عليه النزول يوم النحر وما إليه، وقال إن شاء الله أطوف مع الوداع، أجزاه طواف الإفاضة عن الوداع، وكان آخر عهده بالبيت. قال باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها. الآن قد يتعذر دخول الكعبة لا سيما وهي على البناء الذي بنته قريش، رفعت الباب بمقدار 1.80 متر، الباب الشرقي، أما الباب الغربي الآن مسدود، لكن إذا رفعت الستارة التي على الكعبة تشاهد مكان الباب، وإلا كانت الكعبة مطرحة بالأرض، لها باب شرقي وباب غربي، فيدخل الداخل من الشرقي ويخرج من الغربي، لكن فعلت قريش ذلك لتمنع من شاءت وتدخل من شاءت. كان إذا لم يعجبهم دخول الشخص ركلوا عليه السلم أو أسقطوه أو نحوه، ولله الحكمة في عدم عود بنائها إلى ما كانت عليه في زمن إبراهيم، وإلا فقد أعادها ابن الزبير ثم هدمها الحجاج وأعادها عبد الملك كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عبد الملك بعد ذلك أن ابن الزبير إنما فعلها لحديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فندم على إعادتها، ثم هم بإرجاعها كما كانت فاستفتى العلماء فنهوه عن ذلك حتى لا تبقى الكعبة لعبة، من تولى من الخلفاء هدم ومن رفع بنى، وعادت على ما كانت عليه حين بنتها قريش وأقرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في الحجر، لكن ليس في جميع الحجر، وإنما 7 أذرع من الحجر يكون من الكعبة، وما زاد على ذلك إنما هي الزاوية التي يأخذها البناء الدائري. ويجوز أن تصلي مستدبرا البناء، لكن ربما يقوم عليك الناس، وإلا فالأصل أنها كلها كعبة تصلي إليها شئت، لكن الناس يصلون إلى البناء، هذا إن وجد، وإلا هذه الأيام مع كورونا ما بقي لا تقبيل حجر أسود ولا استلام ركن يماني ولا صلاة في الحجر ولا التزام للملتزم ولا شيء من ذلك. الحمد لله، نسأل الله القبول. يذكرون أن ابن الزبير طاف سابحا حين غرقت الكعبة، طاف يسبح 7 أطواف، ويذكرون عن غيره. أما الآن الحمد لله ما عاد هنا تغرق، لأنها أصلا صارت تحتها طرق للسيول، عملوا تحتها مجاري كبيرة، وإلا في الزمن الماضي أصلا الكعبة في ملتقى المياه، الأودية والجبال تصب إليها، والله المستعان. قال ابو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه هو واسامه وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي، اي حاجب الكعبه، فاغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسالت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. سيأتي أن أسامة ينكر الصلاة، لكن المثبت مقدم على النافي، لعل أسامة رضي الله عنه شغل بالنظر في نواحي الكعبة أو شغل بالدعاء أو شغل بغير ذلك، ولعله بعد أن انتهى خرج وصلى وقال هذه قبلة، فصلى داخل الكعبة تطوعا وصلى خارج الكعبة فريضة وقال هذه القبلة. قال في رواية قديمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبث فيه مليا، ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثري، فقلت لبلال هل صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقى وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. قال رحمه الله بسند متصل في رواية قال أخبرني بلال أو عثمان بن الطلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف لم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعت يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، قال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. وبالسند المتصل: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سواري، فقال عند السارية فدعا ولم يصلي. قال بالسند المتصل: حدثنا صريح أو صريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا، ما دخل في العمرة، دخل في فتح مكة. العمرة أصلا دخل على شروط بينه وبين أهل مكة. إلى هنا بارك الله فيكم.